الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. تجدد لقاؤنا في هذا المكان والمجلس الذي أسأل الله أن يجزي أهل الخير الجزاء، ووالديهم والحاضرين والمستمعين والمتابعين، ويكفل لنا وإياكم أجمعين. يتجدد لقاءنا واجتماعنا على كتاب الله عز وجل، نتلو آياته ونتدارس فيما بيننا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 24 من رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الرابع لعام 17 و2000، وما زلنا في سورة المطففين. وقد وقفنا على قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال اتلو الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين، كما هو معلوم أن الإنسان يعمل ويكتب عمله. هذا كتاب ينطق عليكم الحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويوم القيامة كل إنسان يأخذ كتابه، إما بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، وكل صغير وكبير مستطر. ففي هذا السياق يذكر الله عز وجل حال كتب الفجار. كتاب اسم جنس، يعني كتبهم وما كتب في كتاب كل منهم من أعماله، وكذلك كتب الأبرار الصالحين وما سجل في صحائفهم وكتبهم من الأعمال الصالحة. وهذا من أخطر المواقف يوم القيامة، إذا تطايرت الصحف فأخذ كتاب بيمينه وأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، هنا تظهر النتائج، فيكرم المرء أو يهان. ففي هذا السياق يذكر الله عز وجل أحوال الفجار الذين سطروا أعمالا سيئة في كتبهم، ويذكر شيئا من صفاتهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عن خير في التفسير، في تفسير قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال نعم تفضل. يقول
قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين.
إذن الفجار هذا اسم لقب لكل فاجر، وهو عكس البار، فيشمل الكفار الخارج عن ملة الإسلام والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أو الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. وهذا التعريف أشمل ليشمل ماذا؟ من ومن؟ من عنده نفاق أكبر ونفاق أصغر. إذا قيل المنافق أو النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، هذا يشمل النفاق الأكبر أو يدل على النفاق الأكبر. لكن إذا قيل الذي يظهر الخير ويبطن الشر، فهذا يشمل النفاق الأكبر المخرج من الإسلام، والأصغر الذي هو أعمال المنافقين لكن صاحبه هو من المسلمين. والفساق أو قول الفاسقين، هذا اللقب إذا قرن مع الكفار فيدل على أولئك أهل المعاصي والفجور التي عندهم من الأعمال السيئة والتفريط في الأعمال الصالحة، ما لم يبلغوا مع ما عندهم الإيمان درجة المؤمنين الأبرار، وأيضا ليسوا من الكفار، فقعدتهم المعاصي وتفريطهم في الأوامر فصاروا من الفاسقين. لكن أيضا هناك فسق أكبر وفسق أصغر، لكن عندما يذكر الفساق مع الكفار فالفساق عصاة المسلمين، عصاة الموحدين. لكن هل في فسق أكبر ويمراد به الكفار الخارج عن الإسلام؟ نعم. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الذين نسوا الله وجعلوا شرعه وذكره وراءهم ظهرية أولئك هم الفاسقون، الفسق الأكبر. لكن عندما يقترن الفسق مع الكفر، الفساق مع الكفار، فيراد بهم من الفساق؟ هم عصاة المسلمين، عصاة الموحدين الذين وقعوا في المعاصي وأجرموا في حق أنفسهم وحق الآخرين وأجرموا في حق الله عز وجل، لكن ما بلغوا درجة ماذا؟ الكفر الناقل من ملة الإسلام. فإذا هنا كتاب الفجار يشمل من ومن؟ قال: أنواع الكفر والمنافقين والفاسقين. يقول: لفي، نعم، لفي سجين.
لفي سجين، ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم.
نعوذ بالله. لفي سجين، قال: وما أدراك ما سجين. هذا الاستفهام وما أدراك ما سجين للتعظيم والتفخيم، يعني شيء عظيم، يعني بما فيه وما يحمله من سوء، عظمته هنا عظمة سوء. فإذا قال: وما أدراك ما سجين، قال: كتاب مرقوم. مرقوم يعني مكتوب فيه، الرقيم يعني الكتاب الذي يرقم أو يكتب، فهو كتاب مرقوم، كتاب قد كتبت فيه الأعمال. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. وسجين يعني المكان الضيق الضنك. وقيل أن كتاب الفجار في سجين في الأرض السابعة، يعني في أسفل سافلين. نعم.
قال: ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينهم.
ماذا يسمى هذا؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. يقول ثم فسر ذاك بقوله، يسمى ماذا؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير. ثم يأتي تفسير القرآن بالسنة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قول التابعين وأئمة التفسير. ويؤخذ أيضا تفسير القرآن من لغة العرب، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين. وبهذا يظهر لنا فساد منهج من يقول لا تفسر القرآن إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه متمسك بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفسر كل كلمة في القرآن، لماذا؟ لأن من القرآن ما هو بلسان عربي مبين ما يحتاج إلى تفسير، ما يفسر لك معنى جاء ونزل وأتى وقال وتكلم، ما يفسر هذه الكلمات لأن أصلا معلومة هي بلسان عربي مبين. لكن إذا أتى من لا يعرف هذه الكلمات، إما ليبعده عن اللغة العربية وإن كان من العرب، أو لأنه أعجمي فأراد التفسير، فإذا فسر له لا بأس بذلك. ولذلك ظهر بعض الناس، لعلكم تعرفون من هم، بالأمس رددت عليه ومن البارح بعضهم راسلني، أقول له ما معنى الله؟ ما معنى الله؟ الله معناه الإله المعبود، وهو الله عز وجل الإله الحق. الإله، الله أصلها الإله. يقول ائتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أصلها الإله، عطني الدين كامل، عطني الصحابة فسروا الله معناها الإله، ما يحتاج يفسروا لك لأن العرب يعرفون معنى السميع العليم القدير الله الإله الرب، يعرفون هذا الكلام. ما يجوز أن نفسر هذه الكلمات لمن لا يعرف معناها، عجيب هذا الأمر. يقول ائتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم معناها يا الله، هذا كلام العرب، وقد أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين. ولذلك السلف فسروا ماذا؟ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقالوا استوى على وارتفع وصعد واستقر، هذه عبارات السلف. فإن قال قال لماذا ما فسروا معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ ما تحتاج تفسير. ما معنى وجاء ربك؟ جاء جاء، ما تحتاج تفسير. تحتاج تفسير الواحد عربي تقول وجاء ربك، يحتاج هذا تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير. فما احتاج إلى تفسير حتى يسمى عند علماء التفسير ماذا؟ غريب القرآن، كلمات غير متداولة كثيرا، قد يختلف فيها حتى علماء اللغة، تحتاج شواهد أشعار العرب لتفسير بعض الكلمات في القرآن. وأما بعض الآيات أو كثير أو أكثر الآيات على ظاهرها بلسان عربي مبين ما تحتاج إلى تفسير. فإذا فسرت كلمة في القرآن أو جملة بلسان العرب يقال ما الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة الفلانية معناها كذا، هذا ولا يقول نحن نتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. من أين لك؟ من أين لك أن الإله معناه الله؟ كلام العرب، من كلام العرب. الله مخفف من ماذا؟ الإله، لكثرة استعمال كلمة الإله الإله خففت فصارت الله. والله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنى الإله المعبود، الإله معناه المعبود، فهو الإله معناه المألوه. وهذا أيضا في لغة العرب تأتي الصيغة، صيغة فاعل اسم فاعل ومعناه اسم مفعول، فيقال فراش عن ماذا؟ عن المفروش، المفروش يسمى ماذا؟ فراش. شوف الصيغة، صيغة اسم فاعل فراش وهو إيش؟ مفروش. ويقال غراس وهو مغروس، ويقال إله وهو مألوه. فمعنى الإله يعني المعبود، وكل ما عبد فهو إله، لكن مما يعبد إله باطل ومما يعبد إله حق. والإله الحق المعبود بحق ومستحق العبادة كم واحد؟ واحد، وهو قول تعالى وإلهكم إله واحد، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إله هنا اسم جنس تنفي جميع الآلهة أن تكون مستحق العبادة، ما تنفي جميع الآلهة أن تكون موجودة، هي موجودة لكن غير مستحق العبادة. فلا إله إلا الله نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله، نفي استحقاق، ما تستحق العبادة، ما في إله يستحق العبادة، ها إلا الله، إلا إله واحد. فكثير من الناس ما يعلم ما معنى لا إله إلا الله، فيأتي لها العلم يفسرون معنى لا إله إلا الله فيقول لا، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله معناها لا معبودة حق إلا الله. أتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الدين كامل؟ الدين كامل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، ما قال لا معبودة حق إلا الله. لماذا؟ لأن العرب الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فاهمين المعنى، ولذلك استكبر من استكبر منهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بينما مشرك هذا الزمان ممن ينتسب إلى الإسلام تجد يقول لا إله إلا الله بأعلى صوته وهو يعبد الآلهة والأولياء من دون الله. إذا من أعلم بلا إله إلا الله؟ العرب الذين أبوا، يعني المشركون من العرب الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أم هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله عز وجل؟ من أعلم؟ أولئك. لماذا؟ لأن أولئك عرفوا أن إذا قال لا إله إلا الله معناه خلاص يترك جميع الآلهة ويكفر بها ويخلص العبادة لله عز وجل، بينما هؤلاء ما يعرفوا معنى لا إله إلا الله، ربما يصيغونها بصيغة أناشيد أو أغاني، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويرفعوا أصواتهم ويتمايلون، وربما هم في مسجد يرقصون وفي المسجد نفسه مدفون إنسان مخلوق ويعبد من دون الله. إذن هؤلاء يقول لا إله الله ولا يعلمون معناها. العرب الخلص عرفوا معنى لا إله إلا الله، المشرك منهم استكبر أن يقول لا إله إلا الله، لأن إذا قال لا إله إلا الله معناه أن يخرج من عبادة الأوثان والأصنام، وهذا ما لا يرضون به، وقد قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، ما رضوا بهذا. فأولئك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، بينما هؤلاء جعلوا آلهة من دون الله كثيرة، كل أصحاب طريقة، كل أصحاب ملة، كل أصحاب، كل عباد ولي من الأولياء، ويقولون لا إله إلا الله. فانظر الفرق بين من يعرف لغة العرب فأبى أن يقول لا إله إلا الله لمعرفتي بهذا المعنى، ومن يجهل لغة العرب فقال لا إله إلا الله، مع أن من منهم مشرك؟ ها؟ كلهم مشركون، الذين أبوا أن يقول لا إله إلا الله لعباد الأولياء، والذين قالوا لا إله إلا الله ويعبدون الأولياء، لكن أولئك أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء. فإذا قام العلماء ورث الأنبياء وفسروا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ما يقال أنت ابتدعت في الدين ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا معبود حق إلا الله، لا، هؤلاء بيّنوا مقصود الله عز وجل بهذه الكلمة ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، فلما قالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا ليس من كيسهم، ليس من أهوائهم، أما قال الله في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فقالوا خلاص هذا المعنى، المعنى لا إله إلا الله يعني لا إله لا معبودة حق، لأن في الآلهة معبودة كثيرة، لكن لا سمى إيش، لا يوجد إله معبود مستحق للعبادة حق إلا الله عز وجل. تدعوا في الدين ولا جزاهم الله خيرا؟ جزاهم الله خيرا، قاموا بمهمة عظيمة، لكن هؤلاء يريدون عزل الأمة عن علمائها، كل ما سطر العلماء جهادهم وجهدهم وتأليفهم وتصنيفهم ودعوتهم كل هذه عندهم لا شيء، نعود إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهل العلماء ما عادوا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل هم ورث الأنبياء، هم الذين أسسوا كلامهم وتفسيراتهم وإلى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولماذا الصحابة يفسرون كلام الله عز وجل؟ هل ابتدعوا؟ لا ما ابتدعوا. خلاص قالوا إذن نحن نقول الكتاب والسنة علماء الصحابة. طيب تابعوا، لماذا أخذوا التفسير من الصحابة؟ ابتدعوا التابعون؟ لا ما ابتدعوا. طيب من أخذ عنهم؟ من أخذ عنهم؟ حتى سطر هذا العلم في كتب أهل العلم وصنفوه وهيئوه وشرحوه وبسطوه، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، لأن تهدر يعني جهودهم وتسلب طاقاتهم وميراثهم ويقول لا نتركهم، نعوذ بالله. هؤلاء يريدون عزل الأمة عن العلماء حتى يتبع الناس ماذا؟ الجهال. طيب إذن هنا في تفسير القرآن بالقرآن قال وما أدراك ما سجين، قال كتاب مرقوم. نعم. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين.
ثم بينهم بقوله
ويل كلمة للوعيد والتهديد، وقيل أن اسم لوادي في نار جهنم، لكن معروف أن ويل هي كلمة للتهديد والوعيد. ويل يومئذ المكذبين، يومئذ يعني يوم القيامة. وقال الذين
يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم.
طيب الذين يكذبون بيوم الدين، الإيمان بيوم الدين يعني باليوم الآخر، يعني بيوم الجزاء، يعني بيوم الحساب، يعني اليوم الذي فيه صراط وميزان، فيه جنة وفيه نار. الإيمان بهذا اليوم في غاية الأهمية، هو الذي يجعل الإنسان يستقيم، وعدم الإيمان بيوم الدين هو الذي يجعل الإنسان يجترى على الله عز وجل وحقوق الله وعلى عباد الله. وذاك النصيرية اللي يبيدون المسلمين ما عندهم إيمان باليوم الآخر، ما في يوم قيامة، لا حساب. فلذلك ماذا يفعلون؟ يفعلون هذا فاعل بالمسلمين، بالأبرياء، بالأطفال، بالنساء، ما يتركون لا بناء ولا دابة ولا إنسانا ولا حيوانا، ما عنده إيمان بأن الله سيحاسبه. حتى في أمور الدنيا ماذا يقولون في الكلام السائد؟ من أمن العقوبة ساء الأدب. هذا ما عنده عقوبة، ما عنده حساب يوم القيامة. فرب العالمين دائما يربط عباده بالإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم اللقاء عند الله الذي سيحاسبكم. وإذاك ذكر الله في الفاتحة قوله جل وعلا وفرض على عباده المسلمين أن يقرأوا في كل ركعة مالك يوم الدين. لا تنسى يا عبد الله أن الله مالك يوم الدين، وسيبعثك إلى يوم الدين وسيحاسبك. المطففون الذي تقدم في بداية السورة، ما الذي يجعلهم يطففون؟ الذي إذا اكتار على الناس يستوفون، وإذا كالهم وزنهم يخسرون، ماذا؟ عدم إيمان باليوم الآخر أو ضعف إيمانهم باليوم الآخر. فرب العالم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. فكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يستقيم على أمر الله بقدر إيمانه باليوم الآخر، بيوم الحساب. وهذا الإيمان باليوم الحساب، يوم الدين، يوم الجزاء، يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. ولذلك إذا زاد إيمان العبد باليوم الآخر وكأنه سيحاسب الآن بعد ثواني، استقام على أمر الله، خاف المقام بين يدي الله عز وجل، نهى نفسه عن الهوى. لكن إذا غفل تجرى على معصية الله. لذلك الله يقول جل وعلا في كتابه أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بيوم الجزاء، فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما الذي جعله يدعو اليتيم وحقه أن يرحم اليتيم؟ وما الذي جعله لا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا غيره؟ ما الذي تكذيبه بيوم الدين؟ فلذلك رب العالمين يقول ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء، ومنه قولهم أدانته المحكمة يعني جازته. والقول المشهور هو ليس بحديث كما تدين تدان، يعني كما تجاز الناس وتعاملهم يجازيك الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، هذا ليس بحديث. نعم. طيب
قال وما يكذب به إلا كل معتد، أي على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام، أثيم أي كثير الإثم، فهذا يحمله عدوانه على التكذيب.
إيش أعد وما يكذب به إلا
كل يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام.
نعم.
أثيم أي كثير الإثم، فهذا يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق، ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال هذه أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا.
أيوة. قال وما يكذب إلا كل معتد على محارم الله عز وجل ومتعدي من الحلال الحرام. أثيم، هذا الصيغة على وزن فعيل، يعني كثير الإثم، لكثرة ما يرتكب من الإثم لذلك يكذب يوم الدين. طيب، ثم يقول جل وعلا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الآيات جمع آية، والآية معناها العلامة، وآيات الله عز وجل آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية وآية لهم الليل، يعني علامة من علامات قدرة الله، الليل، الشمس آية من آيات الله، القمر آية، الإنسان نفسه آية. فهذه آيات كونية، يعني آيات مخلوقات خلقها الله عز وجل دالة على قدرة الله، دالة على حكمة الله، دالة على علم الله، فهي آية تدل على الله عز وجل. آية ما تسمى هذه مخلوقات آيات كونية. وفي آيات شرعية وهي الآيات القرآنية التي أنزل الله عز وجل. طيب، هنا قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ما المراد بالآيات هنا؟ الكونية أو الشرعية أو الكونية والشرعية؟ ها؟ الشرعية، بدليل قال تتلى، فكلمة تتلى دل على أن المراد الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، إنما هو كلامه صفته، لأن المخلوق لا يتلى، اللي يتلى ماذا؟ الكلام. فاستدلها العلم من جملة أدلتهم التي استدلوا بها على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن كلام الله صفته، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل، نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء في قول الله عز وجل مثل في هذه الآية وغيرها وهي تلاوة الآيات، لأن المخلوق لا يتلى، إنما يتلى ماذا؟ الكلام. فقالها دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل. وما موقف هذا المعتدي الأثيم إذا سمع آيات الله تتلى عليه؟ قال أساطير الأولين، يعني أخبار، قصص، قيل وقال، يرويها العجائز، الأمهات، الأولاد، قصص خيالية، هكذا يصف كلام الله تبارك وتعالى. الغريب العجيب أن هؤلاء مع عجزهم على يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، عجزوا عن ذلك مع براعتهم وتقدمهم في اللغة والأدب والشعر والنثر، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، ومع عجزهم وإقرارهم في أنفسهم أنهم عاجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، قالوا أساطير الأولين، وهم يعرفون أنهم عاجزون على أن يأتوا بمثله وأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وما زال هذا القرآن وهذه الآيات التي تتلى فيها كنوز من الآيات، من العجائب، من التأثير، شيء عجيب. الجن ماذا قالوا؟ قال إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجب كلام الله عز وجل. ولذلك ذكرنا مرارا ونذكر الفائدة، الفاتحة كم مرة في حياتك سمعتها وكم مرة قرأتها؟ هذا سؤال ما يستطيع يجيب عليه أحد، صح ولا لا؟ ما ندري كم قرأنا الفاتحة وكم سمعناها، الله أعلم كم، أعداد عظيمة كثيرة. ومع ذلك لا يجد المسلم ثقلا ولا سآمة من قراءتها وسماعها، لو كان شعرا أو أدبا
أو قصة أو خبرا نسأمه الإنسان. ممكن تقرأ أنت قل هو الله أحد 1000 مرة تتعب نعم، لكن لا تسأم، وتسمعها غدا وبعد غدا وتسمع الفاتحة وما زال القرآن سبحان الله، ما تستثقله نفوس المسلمين. أي خبر، أي قصة، أي بيت شعر، أي حكمة لو كررت كما يكرر القرآن ما استصاغها الناس، لكن القرآن سبحان الله جعل الله فيه العجب العجاب، ولذلك عجائبه كثيرة. مما لفت إليه بعض المعاصرين قال القرآن 14 و100 سورة، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. قال ما من سورة من القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس إلا وكل سورة فيها مفردات، كلمات مفردات امتازت هذه السورة بها لا توجد في السور الأخرى أبدا. كل سورة من القرآن على الكمبيوتر إلا تجد فيها كلمات مفردات لا توجد في السور الأخرى. هذا لو كان الكاتب أحد من البشر ما استطاع. شوف القرآن 30 جزء 14 و100 سورة، حتى قصار السور فيها كلمات انفردت بها كل سورة عن باقي سور القرآن، إنه كلام الله عز وجل. لكن النفوس ضعيفة، الفهم سيء، القلوب غير مقبلة على الله عز وجل. رب العالمين يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تجد من الناس من تذكر بالقرآن لا يخشع ولا يتعب، كما لو قيل له رأيت فيك حلما البارح كذا وكذا، أو تعطي قصيدة، أو تعطي قصة ما أنزل الله من سلطان، أو خرافة. القرآن لا يتعظ به. لماذا؟ ليس في القرآن قصور، وإنما المحل غير صالح، المحل غير صالح. وذاك رب العالمين يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذي له قلب يعني صالح للاستقبال فإن القرآن يؤثر فيه، لكن إذا كان القلب غير صالح فلا يتأثر ولا يستفيد، بل يكون عن القرآن عمى. القرآن ماذا؟ ينفره، الذكرى ينفر منها، يشمئز من سماع كلام الله عز وجل ومن ذكر الله تبارك وتعالى. هل العيب في القرآن؟ كلا والذي لا إله إلا هو، وإنما هذا المحل غير صالح. وهل العلم يذكر مثال؟ قالوا كما لو دفع عليك سكينا حادة جيدة ممتازة عالية المواصفات تقطع الورقة، لكن لو وضعت على جسم صلب حديد فولاذ ما قطعته، ايش السكين هذه؟ ما تصلح. هل في العيب فيها ولا ها؟ المكان غير صالح للقطع، المكان غير صالح للقطع، ليس العيب فيه في السكين هذه، وانما هذا الجسم ما هو من الاجسام التي ايش تنقطع في السكين، غير صالح هذا الجسم لأن يقطع بهذا السكين. انتبهتم؟ ففي قلوب مريضة ميتة ممتلئة بالشبهات، ممتلئة بالكفر، ممتلئة بالنفاق، فيها مرض، في قلوب مرض. فماذا يصنع معهم القرآن؟ ماذا يصنع بهم؟ يزيدهم نفورا. شوف، إذن هنا سبحان الله العظيم يجب على المسلم أن يراجع نفسه، إذا وجد في نفسه إذا تليت عليه آياته وزادته إيمانه فهذا دليل على سلامة قلبه. أما إذا وجد أنه إذا تليت عليه آيات الله قال أساطير الأولين، أو لا يلقي لها بالا، أو لا تقدم ولا تؤخره، أو أن يسمع كلام الله كأنه يسمع كلام المخلوقين، فهذا دليل على ماذا؟ على مرض عظيم في هذا القلب والعياذ بالله. ولا القرآن جعل الله شفاء لما في الصدور، لكن أي صدور؟ القابلة، ها؟ المحل القابل لأن يتعظ وأن يستفيد وأن ينتفع. وأما القلب الغير قابل فهذا القرآن عليه عمى، القرآن يزيد نفورا، يضل بالقرآن. لاحظ، يضل بالقرآن. سبحان الله، القرآن هداية، نعم هو هداية بنفسه، وللقلوب القابلة للقرآن يهتدي به صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من الشبهات، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الأمراض، لكن إذا كان القلب مريضا فهذا القرآن عندما يتلى على صاحب القلب المريض ما يزداد مرضا، ينفر والعياذ بالله. قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، فصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. قال: ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من أعظم عقوبات الذنوب.
نعوذ بالله. نعم. رب العالمين يقول جل وعلا عن ذلك المعتدي الأثيم الذي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي كون طبقة عازلة على القلب بسبب ما كسب من الذنوب، فجعلت هذا القلب عليه غلف، عليه غلاف سميك، ما تسلك الهداية إلى قلبه ولا ينتفع من القرآن. والقلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما عرض عليه فتنة وأشربها فإنها ينكت فيه نكتة سوداء، نكتة مع نكتة على نكتة، حتى يصبح القلب عليه طبقة ران بسبب ما كسب من الذنوب، فينتكس هذا القلب فلا تنفع موعظة ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، شيء ما فق هواء استنكره بقوة، لكن ما ينتفع لا بموعظة ولا بذكرى، يرى الحق باطلا والباطل حقا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تنتكس عنده الأمور، وهذا واضح جدا. بعض الناس عنده التعري جمال، مع أن الله أكرم العبد باللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. مع ذاكم ينزع ثيابه ليكشف عورته، يظن هذا جمال، وكلما تكشف أكثر كلما كان أجمل. سبحان الله، لما انتكس يعني يرى مثلا الفضائح، الصخب، الصراخ، الفضاء، التشهير، كشف العورات المعنوية والمادية، يرى هذا هو الحق، هذا هو الأجمل، هذا هو الأنسب، لأن انفتن بسبب الران الذي كسبوه أو الذي تكون على قلوبهم بسبب ما كسبوا الأعمال. هذه عقوبة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العقوبة الثانية قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبوا عن آيات الله الشرعية وعرضوا عنها عاقبهم الله يوم القيامة أن حجب نفسه عنهم فلا يرون الله تبارك وتعالى. والمفهوم من هذه الآية أن عباد الله المؤمنين أولياء الله عز الصالحين يرون الله عز وجل. قال أهل العلم: فلما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه لا يحجب نفسه عن أوليائه. فهذه الآية من أدلة ماذا؟ أدلة إثبات رؤية أهل الجنة لله عز وجل، وهو أعظم نعيم يعطى أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. حتى أنا من الأدعية المأثورة وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. المبتدع الذي ينكر أن الله عز يرى محروم من هذه النعمة، هو أولى أن يحرم منها وأن لا يرى الله عز وجل، لأنه يعتقد أن الله لا يرى أصلا، مع أن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه يرى بمواضع من كتاب الله وتواترت السنة في إثبات رؤية أهل الجنة المؤمنين لله عز وجل. ومع ذلك يقول لو كان الله يرى لكان مثل المخلوق الذي يرى. المخلوق هو الذي يرى، طيب من المخلوقين ما لا يرى؟ كثير من المخلوقات. المخلوقات التي لا ترى أكثر من المخلوقات التي ترى. كيف؟ مثلت الله عز بالمخلوق الذي لا يرى، قال له هو لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى. قلنا سبحانه، قول ماذا؟ الله يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. فلأن نثبت لله ما أثبت نفسه أولى وأحق من أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. ثم الشيء الذي لا يرى ليس على كل حال يحمد لأنه لا يرى. كثير من المرات أو من الأحيان لا يرى الشيء لحقارته، فلأنه حقير فذاك لا يرى. والله عز عظيم، عظيم جل وعلا، الكبير المتعال، كيف يقع عنه لا يرى؟ وقد قال الله عز عن نفسه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. وأن الله عز يوم القيامة يكشف عن الحجاب، فما أعطى أهل الجنة شيء أعظم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بل ما سبب نظارة وجوه أهل الجنة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما السبب؟ لأنهم رأوا الله عز وجل فانعكس ذلك على بشرتهم، فنظرت وجوههم ناظرة من النظارة والبهاء والسرور. واحد يرى الله عز وجل، أنت الآن ترى إنسانا إذا رأى من يحب تغير وجهه، ليس كذلك؟ لازم إذا كان مشتاق الإنسان فقده من زمان فرآه تغير وجهه فرح. كيف عاد إذا أهل الجنة رأوا الله عز وجل؟ ماذا؟ ما ظنك بحالهم إذا رأوا الله عز وجل؟ فقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه النعمة العظيمة، هذا الفضل العظيم ينكره أو يستنكره أهل البدع، فهؤلاء أولى أن يلحقوا بمن يحجب عن الله عز وجل. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل العقوبة الثانية؟ الثالثة قال ثم إنهم لصالوا الجحيم، يحجبون عن الله عز وجل ويصلون أي يحترقون ويعذبون في الجحيم في نار جهنم والعياذ بالله. بعد قال ثم يقالهم هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذه عقوبة أيضا وهي توبيخهم، هذا نتيجة كذبكم، نتيجة كذبكم كذبتم فالآن تلقون ما كذبتم، أو نتيجة أو عذاب أو جزاء كذبكم بآيات الله تبارك وتعالى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون يوم الدين وما يكذب إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه السور المكية فيها مواعظ بليغة جدا مع سهولة تناولها، لأن آخر المصحف سبحان الله قدرا أن آخر المصحف تكون أسهل للتناول، وأعظم ما في المصحف في أوله وفي آخره. شوف سورة الفاتحة والمعوذات سبحان الله، حتى يكون بمتناول أيدي حتى الأطفال. فأوصي نفسي وإياكم بالعناية بما يسمى المفصل من القرآن، ففي مواعظ بليغة يحتاجها المسلم، فيقرأ ويتلو ويتدبر يجد فيها العجب العجاب في الأثر على قلبه وعلى استقامته. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. في عندنا هنا
تمشي الحال هذه.